الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الباب الأخير من أبواب كتاب الأطعمة، وإن أسعفنا الوقت ننتهي منه، وهو باب الزكاة، وكذلك بعده كتاب الصيد والذبائح، ثم نقف على كتاب الأيمان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة، هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، فلا يباح إلا بها، لأنه تعالى حرم الميتة، وما لم يذكى فهو ميتة، ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها، في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.
قوله: باب الزكاة بالذال أخت الدال. الزكاة مصدر من ذكى يذكي، ومعنى ذكى أو الذكاة يعني الذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. والذبح حقيقته ما أنهر الدم بقطع الوجين والبلعوم، هذا يسمى ذبحا. والنحر طعن الحيوان في نحره، وهو مجمع الرقبة مع القفص الصدري، برمح أو سيف أو سكين أو خنجر، وسحب المطعون إلى أحد الجهتين فينهر الدم ويخرج. إذن الزكاة بالذال أخت الدال المعجمة، أما الزكاة بالزاي أخت الراء فهي النماء التي هي ركن من أركان الإسلام، أما الزكاة فذبح. والأصل أن أي حيوان بري لا يجوز أكله إلا بعد ذبحه، لا يباح أي حيوان بري إلا بذبح. وما لم يذكى فهو ميتة، إلا ثلاثة أشياء فهي لا تحتاج إلى ذبح. الأول ما أبيحت ميتته كالجراد والسمك، فهذا لا يحتاج إلى ذبح، مجرد ما أن تمسك الجراد ويموت أو وهو حي يجوز أكله. كذلك السمك يجوز أنك تأكله ولو لم يخرج الروح منه، وذلك بوضعه في النار أو غير ذلك. والنوع الثاني مما لا يحتاج إلى زكاة: ما لا يعيش إلا في الماء، كالحوت مثلا والعنبر والقرش ونحو ذلك من الأسماك. والشيء الثالث الذي لا يحتاج إلى زكاة هو كل صيد صاده الإنسان، سواء كان بالبندق أو بالرمح أو بالسهم، فمات فصيده ذبحه. وكذا لو أطلق كلبه المعلم فأمسك الفريسة فخنقها حتى ماتت ثم لم يأكل منها وقد سمى على الكلب، فإن هذه لا تسمى من الصيد ولا يحتاج إلى ذكاء. كذلك الصقر أو البازي أو الفهد إذا مسك، كما سيأتي في كتاب الصيد والذبائح. وهذه الزكاة الشرعية شروطها أربعة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشروطها أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، ولأن الذكاء أمر يعتبر له الدين، فاعتبر فيه العقل كالغسل.
إذن الشرط الأول كون الفاعل عاقلا مميزا، فخرج المجنون. المجنون لو ذبح لا يصح أكله، لماذا؟ لأنه لا يتصور منه التسمية، هذا هو التعليل الصحيح. ولا بد أن يكون مميزا ولو لم يكن بالغا، فلو كان صبيا غير مميز فإنه لا يتصور منه التسمية ولا يتصور منه الذبح الشرعي. وقوله قاصدا للذكاة يعني لا بد من نية الذكاء، فلو أنه ذبح لا يريد الذكاة وإنما يريد اللعب بها، فهذه لا تسمى ذبيحة وهي ميتة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب، لحديث كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه، فأمر من يسأله، وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها، رواه أحمد والبخاري. ففيه إباحة ذبيحة المرأة والآمة والحائض والجنب، لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها. وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت، وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك. وقال ابن منذر: أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. والكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، ومعناه عن ابن مسعود، رواه سعيد.
يحل ذبح الأنثى باتفاق العلماء، وهناك قول شاذ بالمنع. والقن هو العبد، لو ذبح صح ذبح. الجنب لو ذبح، غير المتوضي لو ذبح فذبيحته صحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال هذه الجارية، هل هي بالغة أو غير بالغة، هل هي حرة أو أمة، هل هي ذات حيض أو ذات طهر، فإن عدم الاستفصال مع مقتضى الحال ينزل منزلة العموم في المقال. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله: يحل ذبح الأنثى والقن والجنب ولو كانت المرأة ذات حيض ولو كانت أمة. وهكذا لو ذبح الإنسان بغير إذن مالكه فإن ذبيحته ذبيحة صحيح وعليه غرمه. وهكذا لو ذبح بغير السكين من المسننات فإنها ذبيحة صحيح. فلو ذبح بمسنن من الحجر حاد أو بحاد من الخشب أو بحاد من الألمنيوم، كل ذلك صحيح. إنما كما سيأتي لا يجوز الذبح بالظفر والعظم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه
الله: وذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم، لأن الأصل في أهل الكتاب أنهم يسمون، لكن لو أن الكتاب لم يسمي وأنت علمت أنه لا يسمي فلا تأكل، كما لو علمت أن المسلم لم يسمي لا تأكل. ولو أن الكتاب خنق ولم يذبح ليس لك أن تأكل، كما لا تأكل من مخنوق المسلم. ويخطئ بعض الناس يظن أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أن أي طعام من طعام أهل الكتاب حلال لنا، هذا كلام باطل. عجل لو قربوا لك الخنزير تأكل لأنها طعامهم؟ لا. إذن ما المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ يعني بالطعام هنا ذبائحهم التي ذبحوها وذكروا اسم الله عليها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري، لمفهوم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب.
إذن ذبيحة المرتد لا تكون صحيحة، وكذلك ذبيحة المجوس والوثني والدرزي. الدروز هم الذين يعبدون الحاكم بأمر الله، وهم موجودون إلى اليوم في جبال لبنان وفي بعض فلسطين وفي الشام. والنصيري هم الذين أتباع النصيريين العلويين يسمون أنفسهم، هؤلاء أيضا لا تحل ذبائحهم، لأن أهل الإسلام حكموا بردتهم، وما حكم أهل الإسلام بردتهم فلا تحل ذبائحهم. وهكذا لو أن الكتاب أعلن البراءة من دينه فقال أنا لا ديني مثلا، فحينئذ لا تحل ذبيحته. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، نص عليه لما تقدم عن رافع بن خديج مرفوعا: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه. وعنه: لا يذكى بالعظم، وبه قال النخعي لقوله: أما السن فعظم.
الشرط الثاني أن يكون الذبح بالآلة، لا يكون الذبح بالسن الذي هو سن الإنسان، يأخذ بسنه ويقطع رقبة العصفور مثلا، أو رقبة، أو يقطع الوجين من الدجاجة أو من الحمام. فيحل الذبح بكل محدد من حجر، المقصود بالمحدد الذي له طرف مسنن، أو قصب أو خشب، وعظم غير السن والظفر. والمقصود بالسن هنا سن الآدمي، المقصود بالسن هنا سن الآدمي، والمقصود بالظفر أي ظفر، سواء كان ظفر آدمي أو ظلف بهيمة. وهكذا لو ذبح بالعاج فإن ذبحه لا يكون صحيح. المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح الذبح بالسن والظفر، وهذا قول الجمهور. وفي رواية عن الإمام أحمد أن مطلق العظم لا يذكى به، وهو الصواب. ليش؟ لأن العظم طعام بهائم أو طعام إخواننا من الجن من المسلمين، فلا يجوز أن نتلف عليهم طعامهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث قطع الحلقوم، أي مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى: إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر. أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه. وعنه: ويشترط فري الوذجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. وذكر الشيخ تقي الدين وجها: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وقال: إنه الأقوى. وسئل عمن قطع الحلقوم والوذجين لكن فوق الجوزة، فقال: هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل، انتهى. وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين: أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها، وجزم به في شرح المنتهى.
قوله الشرط الثالث هو لا بد من قطع الحلقوم، أما هذا فباتفاق العلماء، الحلقوم هو جري النفس اللي نسميه القصبة الهوائية، لا بد من قطعه، ويكفي في قطعه قطع بعضه، ولا يشترط الإبانة أي القطع الكامل. وهكذا المريء وهو مجرى الطعام والشراب، ويكفي كذلك في المريء أن يكون القطع لبعضه، ولذلك نص قال: ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما، يعني فصلهما. وقوله هنا: إن النحر في اللبة، اللبة هو مجمع الرقبة مع عظمة الصدر، هذه هي اللبة، لا يذبح من أعلى من عند الحنك، وإنما يذبح من أسفل من عند ملتقى النحر مع الصدر. قال أو الحلق لمن قدر، يعني سواء هذا أو هذا، لكن المعروف أن الذبح يكون عند النحر، وهذا قول جماهير العلماء. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يشترى فرى الوجين، والمقصود بالفرى شق الوجين، والوجان عرقان محيطان بالحلقوم. لما أنت تعمل هكذا، هذا الوجه، هذا وجه الإنسان، وهذا هنا وجه آخر، وبينهما الحلقوم، ووراء الحلقوم المريء. إذن عندك القصبة الهوائية، وعندك أيضا المريء في هذا المكان والوجان. فعن الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة أن قطع الحلقوم والمريء كاف ولو لم يقطع الوجهين. يعني هل يمكن أن الإنسان يقطع الحلقوم والمريء بدون أن يمس الوجهين؟ ممكن إذا كان نحر، ممكن إذا كان نحر، أما إذا كان ذبحا فلا يمكن، لأن الوجان إنما وضع لحماية الحلق والمريء في الأصل. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا بد من قطع الأربعة، الحلقوم والمريء والوجان، لا بد من قطع الحلقوم والمريء والوجين. وطبعا قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، أي لا تشق ثم تترك حتى تموت، هذا الحديث ضعيف. وعلى كل حال فالعمل عليه عند المسلم أنهم يذبحون يقطعون الوجين والحلقوم والمريء، وهذا أحسن في تطيب اللحم وفي خروج الروح بسرعة حتى لا يتعذب الحيوان. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وجها ثالثا في المذهب أنه يكفي ثلاثة من الأربعة، فلو قطع الوجين مع الحلقوم كفى، لو قطع الوجين مع المريء كفى، لو قطع أحد الوجين مع الحلقوم والمريء كفى، وهذا رواية أخرى. ثم قال إنه الأقوى. وقوله لكن فوق الجوزة، يكون هذا القطع فوق الجوزة، والجوزة المقصود به تكون مثل عظمة ناتئة في وسط الحلقوم، تكون تسمى الجوزة. وقوله هنا أن عمن قطع الحلقوم والوجين لكن فوق الجوزة، يعني من جهة الحنك، فقال هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل، صواب أن الذبيحة تحل سواء كان فوق الجوزة أو تحتها، في يعني إذا كان عند اللبة فهذا بلا خلاف، وإذا كان تحت الحنك فهذا فيه خلاف. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فلو قطع رأسه حل، سواء من جهة وجهه وقفاه، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاء، وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما.
بالنسبة لو أن الإنسان قطع رأس الذبيح، يعني أمر السكين من اللبة فقطع الوجين والحلقوم والمريء وأبان الرأس، فهذه الذبيحة صحيحة، لكن يكره عند بعض العلماء، لأن هذا يسري الموت بسرعة فلا يخرج الدم الفاسد من البدن. ولو أن الإنسان هاج عليه البقر أو هاج عليه الجمل فقطعه بالسيف من أعلى مو من جهة الحلقوم حتى أبان الرقبة فخرج الدم، فهذه ذبيحة صحيحة بشرط وجود التسمية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ، أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم مع أن ما تقدم ذكره هو أسباب للموت ولحديث كعب بن مالك المتقدم. وقال ابن عباس: في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فدركها فذبحها بحجر، قال يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. قال أحمد: إذا ما صعدت بذنبها أحسن، إذا ما صعدت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ذكره في الشرح. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أو قطعت معاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة، فوجود حياته كعدمها. قال في الشرح: والأول أصح لعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. رواه عن علي وابن سعود وابن عمر وابن عباس رضي الله وعائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا، وفي لفظ: فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، متفق عليه. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا: لو طعنت في فخذها لأجزأك. رواه الخمسة. قال المجد: وهذا فيما لم يقدر عليه.
هذا بالنسبة لما صابه سبب الموت وأدركته فذبحته قبل أن يموت، فهذه ذبيحة صحيحة. مثلا وجدت أن الصبيان وضعوا حبلا في عنق الشاة وهي ترافس تموت، ففتحت الحبل ثم وجدتها تحرك يدها أو رجلها أو عينها فذبحتها، فهذا ذبح صحيح. وهكذا لو كانت مريضة فأدركتها فذبحتها. وهكذا لو وجدت أكلة سبع، يعني جاء الذئب أو الضبع وأكل رجلها وهي تصارع الموت، فأنت ذبحتها فتبعد مكان الذي أكله السبع والباقي حلال عليك. وكذلك لو أن الإنسان أنقذ شيئا من شبكة ثم أدرك ذبحها أو فخ، أو أنقذه من مهلكة وجده في وحل فأخرج الغزالة من الوحل ثم نحرها، هذا جائز. وعلامة الحياة عند وجود سبب الموت أن تحرك الدابة يدها أو رجلها أو طرف عينها. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته مما لا تبقى معه حياة فوجود حياته كعدمه، هذه مسألة أخرى. لو جاء النمر مثلا أو الأسد ومسك الشاة من أو البقرة من لبتها ثم أنت جئت فهوشت على السبع فترك المأكولة وهربت، فجئت وإذا بك تجد أن الحلقوم مقطوع والمري مقطوع، فحينئذ أي شيء تنحر قد سبقت إليها، فوجود الحياة فيها لا يجعلها حلا لك، هذا معنى هذا الكلام. يقول: لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المري لم يضر. هذه صورة أخرى، أن الذابح مسك يده وقطع الحلقوم ثم رأى أن السكينة لا تقطع فرفع يده وأتى بسكينة أخرى مباشرة بدون فاصل طويل فأكمل الذبح، فهذا ذبح صحيح ولله الحمد. طيب، قد يقول قائل: ما عجزنا عن ذبحه أو نحره، ماذا نفعل فيه؟ لو أن بعيرا ندة أو بقرة هربت ماذا نفعل؟ أو حمارا وحشيا أراد أن يهرب. يقول: وما عجز عن ذبح كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. لو كانت البقرة ساقطة في البئر ورأسها في الأسفل وجسمها في الأعلى، فأدرك صاحبها أن البقرة ستموت فضربها بالبندقية لتسكن، ثم ينزل ويربط الحبل عليها ويرفعها، أو رماها بسهم فماتت ثم رفعها بالحبل، فهذه مأكولة صحيحة. وهكذا لو أن البعير ند ولحقها ما استطاع أن يمسكها إلا بأن يضربها بسهم أو رمح أو بندق فسقط، فلما وصل وجدها ميتة، فهذا حلال لأنه يعامل معاملة الصيد. القاعدة المضطردة عندنا أن ما ند من البهائم تعامل معاملة الصيد، وما لم يمكن ذبحه يجوز أن يعامل معاملة الصيد. هذا معنى كلامه. نعم. الشرط الرابع.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابع قول الشرط الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله تعالى، ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. قال في الشرح: ولا خلاف إن التسمية تجزئ وتسقط التسمية سهوا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا جهلا عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. أخرجه سعيد. والحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان، والآيات محمولة عن عمدي جمعا بين الأخبار، ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لأنه شرك.
نعم. الشرط الرابع قول بسم الله. التسمية شرط في صحة الذبيحة، لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. لو قال سبحان الله ما تجزئ، لو قال الله أكبر بدون البسملة ما تجزئ، لا بد من التسمية، لأن الله نص فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية المقصود بها بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، هذاك بسملة. فلو بسملة فلو سمى بغير العربية صحة الذبيحة، ويسن مع التسمية التكبير، فيقول بسم الله الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. طيب هذه واضحة. إن نسي التسمية فإن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالجواب أن من نسي التسمية سهواً فإنه داخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المقصود بها إما ما أهل لغير الله، وإما المتروك التسمية عمدا، المتروك التسمية عمدا. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، قال بسم الله وباسم علي، بسم الله وباسم البدوي، بسم الله وولي الأمير، بسم الله وللملك، هذه الذبيحة لا تحل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكاة الجنين وما يكره عند الذكاة وما يسن. وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. واستحب أحمد ذبحه يخرج الدم الذي في جوفه، وذكر ذلك عن ابن عمر. وقال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين. انتهى.
قوله: فصل في ذكاة الجنين وما يكره ويسن عند الذكاة. الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن الشاة أو في بطن البقرة أو في بطن الناقة. فلو أن الإنسان اضطر إلى ذبح شاة حامل أو بقرة حامل أو ناقة حامل لمرض أو خنق أو غير ذلك. فبمجرد ما أن يذبح الأم ذبح الأم يعتبر ذبحا للجنين. فإن شق البطن ووجد الجنين حيا فهو بالخيار، إما أن يتركه ليعيش أو يذبحه. فإن لم يتركه يعيش ولم يذبحه ومات فعند الجمهور أنها مذكاة تابعة لأمها. وقال النعمان وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لا يحل. لماذا لا يحل؟ لعلنا نقول أن الحديث لم يرى صحة الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، لم يرى صحة هذا الحديث. ومعلوم أن هذا الحديث صحيح عند جماهير العلماء، ومن يقول إن الحديث لا يصح فقياس أبي حنيفة صواب، ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
قال رحمه الله تعالى وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا
لم يبح إلا
بذبحه، نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها.
نعم، هذه الصورة تتصور فيما إذا كان الحمل في الأشهر الأخيرة، ذبح وشق البطن فخرج الجنين يتمشى، خرج الجنين يحاول القيام فلم يذبحه. لاحظ لم يذبحه، نقول هذه لا تحل إلا بذبح، لأن الحياة فيها مستقرة لا تصارع الموت، بخلاف الذي شق بطن الحامل فوجد الجنين يصارع، فهذاك هو بالخيار، إن شاء ذبحه والأفضل، وإن شاء تركه تبعا لأمه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
نعم، من مكروهات الذبح أن تذبح بآلة كليلة، بآلة غير حادة، فهذا مكروه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جبل الأورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجل الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال، رواه الدارقطني. فقال عمر لا تعجل الأنفس حتى تزهق ولا يحرم لحصوله بعد الذبح. وقال البخاري قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس به.
بالنسبة لسلخ الحيوان قبل خروج روحه فهذا مكروه، ينبغي للذابح أن يصبر حتى يخرج الروح رحمة بالحيوان. وهكذا كسر عنقه قبل خروج نفسه أيضا مكروه، لكن لو كسر العنق والنفس فيه فهو فعل المكروه والحيوان لا بأس بأكله. نعم
أصلاً. قال رحمه الله تعالى وسن توجيهه القبلة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك لأنها أولى الجهات بالاستقبال على جنبه الأيسر والرفق به والإسراع في الذبح لما تقدم وما ذبح.
بالنسبة لتوجيه الذبيحة إلى القبلة إنما يكون على جنبه الأيسر، وجنبه الأيمن يكون إلى جهة الأعلى، ويكون جهة عنقه إلى جهة القبلة إن تيسر. وكذلك الإسراع في الذبح هذا من السنن، وكذلك من السنن أيضا ربط قدميه حتى لا يقوم فيهرب فيتعذب. ومن السنن أيضا وضع الركبة على صفاح عنقها وإمرار اليد على رأسها مع البسملة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل، نص عليه. واختاره الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه. ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم، فقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل.
هاي صورة هذه المسألة أن إنسان قام يذبح بقرة له، وهو يذبحها قامت وهربت بعدما قطع الحلقوم والمريء، ولأنها لا تكون في صورة متصورة للأوضاع فألقت بنفسها في حفرة فاندق عنقها فماتت. الآن ما ندري كان سبب الموت لاندقاق عنقها أو سبب الموت الذبح. المذهب أن ما ذبح ثم غرق أو ذبح ثم تردى من علو أو ذبح ثم وطي عليه شيء يقتله لم يحل، وهذا له وجه. لماذا لم يحل؟ لأن سبب الموت وإن كان قطعك يؤدي إلى الموت، لكن سبب الموت هو السقوط من علو أو الخنق أو الغرق. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور أنها تحل، وهذا هو الأقرب. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله إذا كنا أحيانا نكمل بعد رمضان كتاب الصيد والذبائح من منار السبيل في شرح الدليل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.